الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. التنبيه الرابع الذي يذكره المصنف رحمة الله عليه أن الواجب المطلق والواجب المشروط هما نحوان من أنحاء الواجب، وبالتالي حينئذ إطلاق الواجب قبل إطلاق الواجب على الواجب المطلق إطلاق حقيقي باعتبار الآن الوجوب فعلي، فلمن الوجوب فعلي يكون هذا الواجب يجب عليه الحج، هو الآن الحج واجب عليه، يكون هذا الإطلاق ما بي أي مشكلة يكون إطلاقا حقيقيا. وتارة
There are 8 participants in the conference.
قبل تحقق الشرط.
Please announce yourself.
بس قاعد يروح مع الله على الإنترنت يروح ويجي في انقطع الاتصال. فحينئذ اجوا بحثوا أنه في ناحية من جهة الواجب المشروط عندما قبل أن يحين شرطه، هل إطلاق الوجوب عليه إطلاقا حقيقيا؟ يعني من الواجبات عليك الحج، يا أخوان بعد ما مستطيع، شنو يعني وجوب الحج؟ من الواجبات عليك صلاة الظهر، يا بعد الأذان ما طلع ما أجي ما صار، شو يصير واجب عليه؟ حينئذ إطلاق الوجوب في الواجب المشروط قبل أن يتحقق الشرط يكون هذا إطلاق مجازيا بعلاقة الأول والمشارفة، يعني باعتبار أنه راح يصير أذان والقاعدة الحال العام أنت تطلع عايش الآن يصير الأذان أو إن شاء الله يصير مستطيع، فبعلاقة الأول والمشارفة حينئذ يطلق عليه واجبان، أما نفس الوجوب فعلا لا يكون متحققا. فإذا إطلاق الواجب أطلع على الواجب المشروط يكون قبل تحقق الشرط يكون إطلاقا مجازيا بهذه العلاقة. التنبيه الآخر الذي يذكره هو أنه إذا كان هناك إطلاق مجازي فهل معناه أن الذي دل على الوجوب في الأمر المولوي الذي دل على الوجوب استعمل في غير ما وضع له أم لا؟ يعني عندما تأتي الوجوب من مدلول ماذا؟ مدلول الهيئة، ولله على الناس حج البيت، يقول هاي اللام في لله، أو إذا قال صلي عند الزوال هذه هيئة إفعال أو لام الأمر في الواجب المشروط اللي أنتم قلتم أن الاستعمال فيه استعمال مجازي وإطلاق الوجوب عليه إطلاقا مجازيا، يعني وجوب صلاة الظهر على المكلف الآن هو إطلاق مجازي، وجوب الحج على المكلف الآن هو وجوب مجازي، لأن الحج لم يصبح واجبا، فهو قبل أن يتلبس بالمبدأ أنا قاعد أطلق عليه الوصف، فيكون إطلاقا مجازيا. هنا هل هذا يعني أن الهيئة استعملت في غير ما وضعت له حتى يصير إطلاق حقيقي وإطلاق مجازي لو لا؟ محل كلام في التنبيه الخامس هو بعد أن ذكرتم أن إطلاق الوجوب في الواجب المشروط إطلاق مجازي وفي الواجب المطلق إطلاق حقيقي، يرد السؤال أن هل الهيئة استعملت في معنى وهو معنى الوجوب، استعمالها في معنى الوجوب بالواجب المطلق والواجب المشروط هل كان استعمالا في غير ما وضعت له؟ مثل لما أقول زيد أسد استعملت في غير ما وضعت له فكان استعمالها مجازيا، هل نفس الشيء جرى هنا في استعمال الهيئة وضعت لمعنى، هذه الهيئة وضعت لمعنى فاستعملت في معناها الذي وضعت له فكان استعمالا حقيقيا، استعملت في غير المعنى الذي وضعت له فكان استعمالا مجازيا. فهل المقصود هو أن يتحقق بهذا النحو أم لا؟ يقول المصنف له إعلان عنه في شكل آخر، وهو أن الهيئة استعملت بمعناها الحقيقي. الهيئة يعني هيئة إفعال أو هيئة اللام استعملت للطبيعة المطلقة والطبيعة المهملة من دون أي تقييد ومن دون إطلاق. الإطلاق والتقييد، الإطلاق إنما يستفاد من مقدمات الحكمة، يعني أكو قرينة اسمها مقدمات الحكمة إجينا استفدنا منها الإطلاق، إجت قرينة تدل على القيد إجينا استفدنا منها تقييد الوجوب. أما نفس الصيغة اللي هي الهيئة أو اللام في لله على الناس، هذه الهيئة استعملت في معناها الحقيقي، وليس الهيئة هي استعملت استعمالا مجازيا، وإنما الإطلاق والتقييد يكون من خلال أمور أخرى يعني خارجة عن نفس الهيئة. فالإطلاق يستفاد من مقدمات الحكمة اللي هي في قرينة عامة، والتقييد يستفاد من شنو؟ من دال يدل على القيد، إما الشرط إما غيره. يكون هذا القيد وجوده حينئذ من ذكر المولى للقيد يستفاد التقييد حينئذ. وبالتالي حينئذ، أو أن مقدمات الحكمة، مقدمات الحكمة تقتضي إحدى مقدمات أن لا يكون هناك قيد قرينة، وأن لا يكون هناك انصراف. الانصراف يمنع من الإطلاق، يروح للتقييد لكن من دون ذكر القيد. إحنا هذا الفارق، الإطلاق والتقييد هي أمور خارج اللفظ، عالم استعملت في معناها وهو طبيعة العالمية. كونه المراد مطلق أو مقيد يعتمد الإطلاق على تمامية مقدمات الحكمة. من مقدمات الحكمة ألا تكون هناك قرينة على القيد، زين هذا القيد يكون مذكورا، إذا كان مذكورا فلا تنعقد مقدمات الحكمة. بعض الأحيان القيد لا يكون مذكورا ولا تنعقد مقدمات الحكمة، متى؟ في حالة وجود الانصراف. وجود الانصراف يمنع من انعقاد الإطلاق، لأنه يقول الانصراف أن استعمال اللفظ في هذا المعنى اللي هو حصة من حصة الطبيعة هو الأكثر استعمالا، فينصرف اللفظ إلى هذا المعنى فلا ينعقد الإطلاق. فعلى كل حال التقييد المهم الذي يريد أن يوصل إليه في هذا التنبيه، أنهم التقييد في الواجب المشروط لا يوجب استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وإنما يستعمل اللفظ فيما وضع له، وإنما الإطلاق يستفاد من مقدمات الحكمة، التقييد يستفاد من ذكر القيد إما على نحو الاتصال أو على نحو الانفصال أو لوجود انصراف معين. فلذلك المحل يقول بأن هذا التنبيه يترتب على ما التنبيه اللي قبله، لما إطلاق الوجوب في الواجب المشروط فعلا عليه هو إطلاق مجازي، حينئذ إجى السؤال أنه هل هنا الهيئة والصيغة استعملت في غير ما وضعت له أم استعملت في ما وضعت له؟ فيقول أنها استعملت في ما وضعت له. خب، إذن هذه التنبيهات لها علاقة بنحو المنحى بالواجب المشروط. البحث وين كان؟ البحث كان في تقسيمات الواجب، يعني لما دخل المصنفين في بحث مقدمة الواجب أول شيء صار تقسيمات المقدمة، وجوبية، مقدمات وجودية، مقدمات صحة، مقدمات كذا، مقدمات مقارنة قبل الواجب، بعد الواجب، شرط المتأخر، إجا بحث في بحث تقسيمات المقدمة. ثم بدأ بعد ذلك ببحث تقسيمات نفس الواجب. أول بحث كان الواجب المطلق والمشروط. البحث الثاني الذي بحثه هو بحث الواجب المعلق والواجب المنجز، أن هناك أن الواجب ينقسم إلى واجب معلق وإلى واجب منجز. الأصل في هذا التقسيم هو ما ذهب إليه صاحب الفصول. صاحب الفصول يقول إحنا قسمنا الواجب إلى مطلق ومشروط. المشروط هو الذي يكون وجوبه معلق على شيء. المطلق هو الذي يكون وجوبه فعلي. يقول بعض الوجوبات مع كون وجوبها فعلي إلا أن الواجب لا يكون فعليا، وإنما يكون مقيدا ومعلقا على زمان أو أمر زماني. يعني الحج أصبح مستطيعا هذا الإنسان، بس الحج يقول لك لازم يجي وين أشهر الحج، فلازم أكو زمان معين قبل هذا الزمان ما تقدر تؤدي هذا العمل، وتارة لا أمر زماني يعني أمر مقيد بزمان معين كما في الوقوف في عرفة. يعني يجي يوم 9 عرفة، أنت 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 الواجب عليك والوقوف وين في جبل عرفة، بس الوقوف يوم 9، فالوقوف هو الواجب مو يوم 9 هو الواجب، غير أشهر الحج. أشهر الحج هو وقت الحج، مثل الزوال بالنسبة للصلاة هو وقت الصلاة. لكن هنا الفارق أنه قبل الزوال ما عندي وجوب، قبل الحج عندي وجوب بالاستطاعة، بس أنتظر أشهر الحج تجي. فيكون الواجب معلق على زمان أو معلق على فعل زماني، وبالتالي لا يتم هذا الواجب إلا من خلال الزمان والزمان. هنا نجى يقول بما أن هذا واجب، حينئذ هذا الواجب إذا صار واجب معلق، يجى سماه واجب معلق عندما يكون هذا الواجب لا يكون فعليا مع فعلية الوجوب، وإنما يكون معلقا على زمان وزماني. خب بعد شو يصير؟ شو النتيجة؟ والها الآن المقدمات التي أحتاجها لأداء هذا الواجب في ظرفه وفي وقته لازم من الآن أبدأ هي وأحافظ على وجودها وبقائها، ما أفرط بها. فمن الآن لما وجب الحج الآن علي بأنني مستطيع، يجب علي ماذا؟ يجب علي أن أبدأ بتهيئة القاحلة، تهيئة الأمور الأخرى، الجواز، الفيزا، كلها أيها، وأبقى محافظ عليها علما إلى أن يأتي زمان الواجب. فيقول الواجب المعلق هي فكرة لجأ إليها صاحب الفصول من أجل حل مشكلة المقدمات المفوتة، يعني المقدمات التي تفوت علي أداء العمل قبلها، أو المقدمات التي أحتاج إلى وجوب العمل بها قبل أن يأتي زمان الواجب. والحينئذ لابد أن يكون هناك مقدمات، هذه المقدمات يجب علي أن يأتي بها. خب شلون أجيبها والواجب معلق؟ فلازم يكون الوجوب فعلي والواجب ماذا؟ معلق. بعد ما أجي دورة، فإجا قال حينئذ الواجب المطلق، جينا نقسم الواجب إلى مطلق ومشروط. الواجب المطلق هو الذي يكون وجوبه فعلي، لكن زمان الواجب قد يكون بنفس زمان الوجوب أيضا فيكون واجبا منجزا، وقد يكون متأخرا عن زمان الوجوب لأنه معلق على زمان أو على فعل في زمان معين، فإما معلق على زمان أو معلق على زماني، فبالتالي يكون الواجب معلق وليس منجزا. فإذا هذا الأمر هو الذي يحل أنه يجب عليه الإتيان بمقدمات الفعل وإن لم يكن زمان الفعل قد حل، وإن لم يكن أن الواجب لم يكن فعليا، فإجى من خلال الواجب المعلق. أما إذا كان الواجب نجز وحسبه مقدماته هيئها بعد خلاص، الواجب فعلي الآن لازم تسويه فهي مقدماته. أما لما يكون الواجب معلق الواجب مو فعلي، فلي أرتاح على أن يجي وقته، يابا لازم أكون مقدمات تسويها. فيقول هذه الفائدة والثمرة المترتبة وأحل بها مشكلة المقدمات ووجوب الإتيان بالمقدمات قبل مجيء زمان الواجب. هذا الواجب المعلق الذي جاء به وذكره صاحب الفصول. الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم يقول شنو هاي الهوسة سويتها؟ ماكو شيء. القيود أنت اتفرق وإجيت لجأت إلى الواجب المعلق نتيجة ماذا؟ نتيجة إرجاع القيود إلى الهيئة، فجأت عنده واجب مطلق وواجب مشروع. أما بناء على ما ذهبنا إليه، ما ذهب إليه الشيخ الأعظم من أن القيود ترجع إلى المادة ويستحيل أن ترجع القيود إلى الهيئة، فالواجب إما مطلق وإما فالواجب حينئذ، فالواجب حينئذ القيود كلها تعود إلى المادة، فالوجوب دائما يكون فعليا، وهذه القيود هي قيود للمادة. غايتها هذه القيود بعضها يجب تحصيلها، بعضها على فرض تحققها. أما الوجوب دائما يكون ماذا؟ يكون فعليا. فبعد ما عندي حينئذ أنا أنكر الواجب المشروط. فلما أنكر الواجب المشروط تماما حينئذ بعد ما عندي الوجوب دائما يكون فعليا، حتى لو كان زمان الواجب متأخر، لأنه القيود كلها إما ترجع لمن؟ ترجع للواجب، ترجع للمادة، ترجع للمادة. فحينئذ بعد ما نحتاج إلى تقسيم إلى الواجب المعلق والواجب المنجز. لكن خب للوهلة الأولى بما أن ذكرنا أن الواجب المطلق أن القيود ترجع للقيم وترجع للهيئة وترجع إلى المادة، حينئذ بعد ماكو مجال لإنكار الشيخ الأعظم على صاحب الفصول. لا بعد ماكو مشكلة، القيود ما دام ترجع إلى الهيئة وترجع إلى المادة بعد خلاص الأمور، يعني الأمور محلولة. بعد إنكار الواجب حينئذ إذا رجعت الأمور للقيود، رجعت القيود إلى الهيئة وإلى المادة، بعضها يرجع للهيئة فيكون الواجب مشروط، بعضها يرجع للمادة فيكون الواجب ماذا؟ مقيد، الوجوب مطلق، والواجب هو الذي يكون مقيدا ومعلقا. فحين تكون فكرة صاحب الفصول فكرة معقولة. فهذا معناه، فهل هذا يعني أن نقبل بفكرة صاحب الفصول؟ يقول لا محمد، لكن من جهة إشكال الشيخ الأعظم لأنه رفض فكرة الواجب المطلق والواجب المشروط، فحين رفض فكرة الواجب المعلق والمنجز أنها قسم من الواجب المطلق، هذا بعد راح نرفضه. يقول لا، لكن هذا لا يؤدي إلى أن نسلم بما ذكره صاحب الفصول. يا بليش؟ يقول لأن فكرة صاحب الفصول قائمة على شنو؟ قائمة على أن الفعل وهو الواجب يكون مقيد بزمان متأخر. خب نجي نسأل، لما أكو فعل مقيد بزمان متأخر شنو صار عندي؟ صار عندي فعل وهو الصلاة أو الحج أو أي فعل من الأفعال، وعندي قيد وهو قيد الزمان، وعندي تقيد الفعل بالزمان، تقيد الفعل بالزمان. فإذا أكو المقيد، أكو التقيد، أكو القيد. زين، أيهما حينئذ هذا الواجب؟ الفعل المقيد أمر اختياري، تقيد الفعل بالزمان أمر اختياري. يعني أنا لما أريد أجيب الصلاة تارة أجيب حصة من الصلاة وهي الصلاة مع في هذا الزمان، وما أجيب الصلاة في غير هذا الزمان، فهذا أمر بيدي. يعني مثل الصلاة تقيد، شلون يصير الصلاة مستقبل للقبلة، هاي بيدي أجيبها لو مو بيدي، وإن كانت القبلة مو بيدي، القبلة وين ما مو بيدي هذا، لكن الصلاة مستقبل القبلة، هذا أمر اختياري لو مو اختياري، بدل ما أصلي هالشكل عكس القبلة أصلي مستقبل القبلة، فالفعل مع تقيده هو أمر اختياري، القيد نفسه ليس باختياري. حينئذ لما كان الفعل ليس باختياري، وأكو أمر، الأمر لما تعلق بهذا المقيد، إذا حينئذ لا يعقل أن يتعلق الأمر بالقيد، لأن القيد ليس باختياري. فلما تعلق الأمر بالصلاة مستقبلا أو بالصلاة في الوقت الفلاني، المقيد والقيد والتقيد هو في اختيار الإنسان، القيد نفسه هو في خارج اختيار الإنسان، فلا يقع القيد تحت الطلب. هنا أنا عندي طلب وعندي أمر، القيد لا يقع تحت الأمر وتحت الطلب، لأنه ماذا؟ لأنه غير اختياري. فحينئذ فشلون أفرض أن هذا الواجب صار واجب؟ فلا بد أن نقول أن هذا القيد، وهو القيد غير الاختياري، هو شرط للوجوب، لكنه على نحو الشرط المتأخر، فحينئذ يكون الزمان قيد. فإذا حينئذ الواجب المشروط راح نقسم قسمين، مو الواجب المطلق. شوف صاحب الفصول وين راح؟ راح أن الواجب المطلق ينقسم إلى واجب معلق وواجب منجز. السيد رحمة الله عليه في مقام مناقشته يقول لأن هذا القيد غير اختياري، فلا يقع تحت الطلب الذي للواجب، فيكون قيدا لمن؟ قيدا للوجوب. فإذا قيد للوجوب لكنه قيد متأخر، فيكون الوجوب المشروط تارة شرطه مقارن وتارة شرطه متأخر. تارة شرط، يعني مثلا الاستطاعة للحج شرط مقارن لوجوب الحج، هيخلص منه. فإذا احنا خالفنا الشيخ الأعظم أن وجوب الحج غير متحقق قبل الحج، قبل الاستطاعة. متى يتحقق وجوب الحج؟ بالاستطاعة. بس الحج مشروط بزمان، وهو شهر ذي الحجة مثلا أو أشهر الحج. فأشهر الحج هي قيد لمن؟ قيد للواجب لو قيد الوجوب، بما أنها خارج الاختيار فلا تكون قيدا للواجب، لأن ما تقع تحت الطلب، وإنما تكون قيدا للوجوب، لكن على نحو الشرط المتأخر. وين تظهر فائدته؟ أو يوم عرفة، يوم 9 عرفة تظهر فائدته قيد للوجوب، أن لو هذا استطاع الحج، فبدأ يهيئ الإمكانات وسافر يوم سبعة من الحجة، الله أخذ أمانته، ما وصل يوم 9. حينئذ يكشف ذلك عن أن الوجوب لم يتعلق به أصلا. هذا فائدة الشرط المتأخر. الشرط المتأخر يقول هذا الوجوب يتصف بالوجوب بناء على تحقق ذلك الشرط. فالآن بما أن الاستطاعة موجودة، فالوجوب يكون فعليا 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 قبل أن يأتي شهر ذي الحجة، هذا مات قبل أن يذهب إلى، قبل أن تأتي أشهر الحج قبل ذي القعدة، هذا مات أشهر الحج من شوال، مات قبل أشهر الحج، فهل يثبت الحج؟ أو مات قبل عرفة، فهذا يكشف عن عدم تعلق الوجوب في ذمته. هذا
الشيخ
الأنصاري شو هسه؟ فيقول حينئذ، فيقول الشيخ الأنصاري يقول هي كلها متعلقة بالمادة أصلا.
المادة أصلا يعني
الشيء السيد الخائن يقول شنو؟ يقول هي متعلقة بالهيئة. كل القيود غير الاختيارية لا تكون قيود المادة. لماذا؟ لأن قيود المادة يجب أن تقع تحت الطلب. الطلب يتعلق بما هو مقدور عليه، فإذا أنت مو قادر عليه، مو تحت اختيارك، حينئذ لا يمكن أن يتعلق به الطلب، فيكون قيدا للهيئة. لكن قيود الهيئة اللي هي قيود الوجوب، تارة تكون قيود مقارنة للوجوب، شرط مقارن، وتارة شرط متأخر. فحينئذ إحنا مع أننا لا نقول بمقالة الشيخ الأعظم، لكننا أيضا نخالف صاحب الفصول بالواجب المعلق والمنجز. فإذا لاحظ، هو أول شيء ذكر صاحب الفصول شرايا، صاحب الفصول إجا الشيخ الأعظم ناقشه برفض فكرة الواجب المشروط تماما، لأن الواجب المعلق مبنى فكرته على ماذا؟ على تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط، ويكون الواجب المعلق والمنجز هو قسم من الواجب، هو تقسيم للواجب المطلق. فإجا الشيخ الأعظم قال لا، أصلا فكرة الواجب المطلق والمشروط ما عندي، كل الوجوبات فعلية، أصلا كل الوجوبات مطلقة، كل الوجوبات مطلقة، والقيود كلها تعود إلى المادة. الشيخ فإحنا السيد الخائن وغيره قبل بفكرة الواجب المطلق والمشروط. حينئذ بعد ما نروح مذهب الشيخ الأنصاري برفض صاحب الفصول، رئيس صاحب الفصول، لكن يقول مع ذلك أنا أرفض فكرة صاحب الفصول. لماذا؟ لأن القيود الزمانية أو الأفعال الزمان، القيود الزمان أو الزمانية هي خارج القدرة. فلما تكون خارج القدرة حينئذ وخارج الاختيار، خارج الاختيار، لما تكون خارج الاختيار حينئذ لا يتعلق بها الطلب، فتكون قيود للهيئة. إذا كانت قيدا للهيئة لكنها مأخوذة على نحو الشرط المتأخر، فأيضا شنو؟ لا أقبل بفكرة الواجب المعلق والمنجز. هذا ما ذكره. ثم بعد ذلك يدخل فيه أنهم ذكروا بالإضافة إلى أن إحنا يعني سيد الخوي وغيره ما رفض فكرة الواجب المعلق والمنجز لما ذكره، لكن مع ذلك قالوا باستحالة الواجب المعلق في نفسه مستحيل، غير الأشياء التي ذكرها السيد. ذات الحديث إن شاء الله. سيد عبد الله مجاهد قاعد بالظلمة.
السلام عليكم سيدنا في حوضك.
عليكم السلام ورحمة الله.